بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعود إلى حديثنا، وهو ذيل لما ذكرناه من الضوابط التي ينبغي أن نعلمها للمصالح التي تبنى عليها الشريعة الإسلامية. انتهينا من ذكر هذه الضوابط، لكن هنالك ذيول لا نحن لا بصددها، منها موضوع الحيل الشرعية. قلنا الاعتراض الذي قد يرد أن ما يسمى بالحيل الشرعية يعتبر تجاوزا للضوابط التي ذكرناها، فما الجواب؟ أوضحنا، ونحن لا نزال نوضح، والحديث طويل، أن ما يسمى بالحيل هنالك حيل شرعية وحيل غير شرعية. الحيل الغير الشرعية صحيح، ولذلك لا يجوز الأخذ بها، وهو أن يتوصل الإنسان إلى تغيير حكم شرعي بطريقة غير شرعية. هذا لا نتحدث فيه، وذكرنا أمثلة. أما أن يتوصل الإنسان إلى تغيير حكم شرعي لحكم شرعي آخر لكن بطريقة شرعية، لا، لأن هذه الطريقة الشرعية دلنا عليها القرآن، أو دلتنا عليها السنة النبوية، والقرآن لم يدلنا عليها إلا وهي متفقة مع ضوابط الخمس التي ذكرناها. والنبي عليه الصلاة والسلام ما يدلنا عليه إلا وهي متفقة مع الضوابط. نعم، هنا تعرضنا للفكرة التي يقولها ابن القيم ويروجها اليوم الناس أيضا معه، من أن العبرة في العقود بالقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني. نحن الآن نناقش هذا الكلام، وقلنا بل الشيء الذي ذهب إليه جماهير الفقهاء والذي دلت عليه السنة أن العبرة في العقود ليست بالنيات، وإنما بالأركان والشروط وظواهر الألفاظ. أما العبادات، نعم، العبرة فيها بالقصود والنيات لا بالألفاظ. يعني أنا عم بذكر الكلام الماضي حتى نربط في شيء جديد. يعني إذا واحد بده يصلي، العبرة مو بلفظة النية، العبرة بما يخطر في باله. نعم، وكذلك الصوم، وكذلك الحج، العبادات، يعني كل الأعمال التي هي بين العبد وبين ربه الباري عز وجل، ما بيلتفت إلى الكلمات، ينظر إلى القلوب. لكن العقود التي تكون بين الإنسان وأخيه الإنسان، ما في حدا منا بيطلع على قلب الآخر، لا البائع مطلع على قلب المشتري، ولا المشتري مطلع على قلب الآخر. إذن الشيء اللي بده يضبط صحة العقد، عقد البيع، عقد الشراء، الإيجار، رهن، شو ما كان، الشيء الذي يضبطه ما هو؟ الكلمات التي يتفوه بها كل منهما. فإذا كانت الأركان الظاهرة لهذا البيع، لهذا الاستئجار، وافرة موجودة، إذن العقد صحيح، ما لنا علاقة بالنية، شو أضمر هذا وشو أضمر الثاني ما منتدخل فيه. قال ليش؟ لأنه لو بدنا نقول لا، لازم نعرف شو أصل البائع وشو أصل المشتري، طول عمرنا ما مصحح عقد. لأنه سوء الظن بيلعب دوره والهواجس بتلعب دوره وكذا. ومصالح الناس بدل ما نحن نحمي هالمصالح نكون دمرنا المصالح. فهذه هي القاعدة. إذا صحيح فيما يتعلق بتعامل العبد مع ربه العبرة بالقصود والمعاني، فيما يتعلق بتعامل الإنسان مع أخيه الإنسان ليس العبرة بالقصود، ما هذا معنى القصد الثاني، العبرة بالألفاظ والمباني لا بالقصود والمعاني. طيب إذا النية لا تتدخل في تصحيح عقد ولا إفساد عقد، هون بقى بدنا نبدأ كلامنا الجديد. النية لا تتدخل في إصلاح عقد ولا في إفساد عقد، وإنما الذي يتدخل الأركان والشروط، ولكن النية تتدخل في تفسير الألفاظ التي ينطق بها البائع أو المشتري أو المستأجر أو الذي ينذر نذرا أو أيا كان. كل العقود النية بتلعب دور في تفسير الألفاظ، لأنه الكلام اللي أنا أنطق به مرات بيكون معناه ما في احتمال، معناه صريح واضح لا يمكن أن يقع احتمال في المعنى المفهوم أبدا، ما في غير معنى واحد. هنا النية ما بتلعب دور بالتفسير لأنه مفسر خالص الكلام، واضح كيف؟ واضح. واحد قال لزوجته أنت طالق، قال لا أنا ما أقصد أنت طالق، أقصدت مدري إيش كلام تاني. لا ليش؟ لأنه كلمة أنت طالق صريحة واضحة ما فيها احتمالات، لكن مرات تكون الكلمة فيها احتمالات من نوع المطلق، من نوع العام، من نوع اللي بيحتمل المجاز وبيحتمل الحقيقة، من نوع المشترك لم نشرح المشترك. فهون القصد بيلعب دور. إذا نعم ما ذكر لنا المتكلم قصده نأخذ المعنى المتبادر اللي أعرف شيء، وإن قال والله أنا قصدت كذا منه للطيب قصده. إذن هون القصد بيلعب دور، بس مو بالتصحيح والإفساد، بيلعب دور في إيش؟ في تفسير الكلام. نعم واحد مثلا قال أقسم ليكرمن رجلا من الناس، قال كلمة رجل مطلق يعني بتصدق على هذا وهذا 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 كله، وأم هو قال والله أنا أصدت عدنان ابن علي ابن مدري مين، هذا أنا صدت هذاك. إذن لا يبر إلا بأن يكرمه ذاك. نعم كذلك. نعم قال والله لقد رأيت اليوم أسدا، وإنه أنا أقصدت بأسد يعني رجل شجاع بطل من الأبطال كذا، خلص إذن يبر بذلك ونصدقه في هذا. نعم رجل مدين جاء جار له أشفق عليه فوفى عنه دينه، وفى عنه دينه. طيب بعد ما وفى عنه دينه بحسب الظاهر انه وفى عنه دينه، ما قال له انه بدي وفي عنك دينك، بحسب الظاهر متبرع. اما جاء قال لا والله يا اخي انا ما قصدت التبرع، انا قصدت اني بدي ساعدك لمين ما الله ييسر لك تعطيني اياهن، لانه هداك عم يستعجل وانت ما معك وانا معي، قلت حالي لا لوفي دينك لبين ما الله يفرجها بالنسبة لك، من صدقه ولا لا من صدقه. وهكذا اذا صار في عنا قاعدة ان الفاظ العقود هي المحكمة في تصحيح العقد وفساده، والمقاصد لا دور لها في تصحيح العقد وفساده. لكن المقاصد لها دور في التفسير. واضح كيف؟ هذا الكلام مهم جدا للشيء اللي هلا بدنا نحكي عن ابن القيم. تعال نقرا بس هالكلام. وكأني بك تستعجل قائلا: ولكن أفلا يعلم صاحب الحيلة قصد نفسه غير أني أستمهلك في الجواب عن هذا إلى أن يأتي مكان الجواب عنه، وذلك عند بيان مرادنا بالصحة وتحقيق القصد منها. هذا الكلام ما رح نشرحه إلا لأنه جاي، هذا بنشرحه بشكل مفصل. ثم هذا اللي عم نحكيه: لا يغيبن عن البال أن الأحكام التي لا تؤثر النية فيها تصحيحا أو فسادا قد تؤثر فيها من ناحية أخرى، كتقييد مطلق وتخصيص عموم وتوضيح كناية وتعيين أحد مسميات المشترك. المشترك أكيد فينا ناس ما بيعرفوه، هلا بنشرحه. فلو حلف ليكرمن رجلا ونوى به زيدا فإن هذه النية تؤثر في تقييد المطلق، وهو رجل فلا يبر بإكرام غيره. ومثله ما لو حلف ليضربن أسدا ونوى به رجلا شجاعا أو أقسم لينظرن إلى عين وأراد بها العين الباصرة مثلا فإنه لا يبر بيمينه إلا بفعل ما قصده من لفظه. هل كلمة العين موضوعة؟ شوفوا بالكلمة موضوعة لعدة معاني: موضوعة لنبع الماء، وموضوعة لهذه الباصرة، وموضوع للجاسوس يقولوا عنه عين. يعني من الأصل في اللغة موضوع لها ثلاث معاني. إذا ما رح نقول كلمة عين حقيقة في معنى من المعاني ومجاز في المعنى الثاني أو المعاني الثانية، لا، حقيقة ومجاز بيكون تكون الكلمة موضوعة لواحد بس اللي هو الحقيقة. لما بنصرف عن الحقيقة للمجاز هذا اسمه تجوز. عرفت كيف؟ مثلا لما بدنا نجي نقول إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناها، إذا نزل السماء، هلا هو شو بيقصد بالسماء؟ المطر. طيب هل وضعت كلمة السماء للمطر؟ لا ما وضعت، لكن ها نحن نستعملها، نقول إذا نزل السماء ونقصد بالسماء المطر. إذا هذا شو مجاز؟ نقلنا كلمة السماء عن معناها الحقيقي إلى معنى آخر لعلاقة. المطر منين بنزيل؟ من السماء. إذا في علاقة المجاورة، فأطلقنا كلمة السماء على المطر لبيان المبالغة في هطولها، كأن السماء نفسها كلها تنزلت. هذا اسمه مجاز، لأن الكلمة موضوعة لمعنى واحد، كلمة السماء موضوعة للأجرام العلوية، ثم إنا نقلناها إلى المطر لعلاقة. هذا اسمه حقيقة ومجاز. لكن لما بتكون كلمة عين موضوعة في الأصل للنبع، ذهبت إلى عين ماء فشربت منها، وموضوع للعين الباصرة، بتقول هون حقيقة هون مجاز؟ لا. ليش؟ لأنه كما أنها موضوعة لهذه الحدقة الباصرة موضوعة لتلك. هذا معنى المشترك. المشترك كل كلمة وضعت لأكثر من معنى وضعا واحدا. طيب شو قال؟ والله لقد نظرت إلى عين هنا. طيب وبعدين قال أنا ما بقصد العين يعني نبع الماء، أنا بقصد العين العين الباصرة، أو بقصد العين الماء. من كلامك يعني القصد يلعب دورا في هذا، لأنه المشترك احتمالات كثيرة، مرات يكون كلمة لها أربع معاني. نعم. مشترك. طيب إذا عرفنا معنى المشترك والفرق بينه وبين الحقيقة والمجاز. ومثل ذلك أيضا ما لو قضى عن غيره دينا ونوى به التبرع فليس له الرجوع بالبدل، أو نوى به الدين لا له الرجوع بالبدل، هل هو ما نوى؟ أو اشترى متاعا ونوى أن ذلك لموكله الذي وكله بذلك، كان له ولم يجد له التصرف فيه، أي عقود، هي واحد وكله أن يشتري له غسالة وأمر على السوق اشترى غسالة وهو ينوي أنها لموكله، بعد ما اشتراها وأخذها شافها حلوة ظريفة قال لك والله خليني أخذها لحالي ويشتري له له، ما بيجوز. ليش؟ لأنه فسر العقد بهذا الذي في فكره أنه هذا لموكله. والعكس كمان، وكله أنه يشتري له غسالة راح شاف غسالة ظريفة عجبته ونوى أنها له خلص هي له مو لموكله. إذا عرفنا هذا الموضوع. نعم. بدين هلا نحن مو المدين الدائن، يعني انا متبرع انا رحت انت مدين وبعرف انه ما معك تعطي فرحت وفيت عنك بدون علمك للدائن تبعك، يا بننظر بقى لقصتي، يا ترى انا متبرع ولا انا بنفس الوقت دينتك وبدي اخذ منك، لوين برجع؟ لقصدي. لا والله أنا قصدي التبرع، لا يجوز لي أن أطالبك أبدا، ساعة ما دفعت أنا كنت عم قصد التبرع، لا أنا ناوي خفف عنك لبين ما الله يبعث لك المبلغ طالبك أنت مكان، فأنا دائن لك وأنت مدين لذاك وأنا أعطي الدائن عنك، من بيني بين المسألة. طيب تخصيص العموم، لو واحد قال نعم لا لأكرمن العالم، لأكرمن العالم لا أتصدقن على الفقير، لما قال الجنس قال الجنس بتدخل على كلمة بتصير من ألفاظ العموم، وضع كيف الفقير المسكين العالم يعني جنس، فأنا لما أقول لا أتصدقن على الفقير معناته كل فقير فقير بشوفه لازم أتصدق فيه، جيت لك لا يا أخي والله أنا أصدق فقير معين رجل صالح مسكين درويش اسمه كذا أنا هذا اللي قصدته، فقصدي خصص العام، مظبوط خصص وهكذا. بس هل لاحظنا الفرق بين المطلق والخاص؟ إذا قلت لك لأكرمن فقيرا هذا شو مطلق، المطلق هو ما يراد به فرد غير معين، فرد غير معين يعني مثل النكرة لأكرمن فقيرا، كمان هون بقى القصد شو بيساوي بنقول بقيده. نعم التفسير الذي يدخل على المطلق اسمه تقييد والذي يدخل على العام اسمه تخصيص، فقلت لك صحيح لأكرمن فقيرا بصد بس أنا بصد فلان، هنا قيدت المطلق بقصدي وهناك خصصت العامة بقصدي، واضح؟ نعم. الكناية عبارة عن مجاز وحقيقة. نعم لما منقول فلان كثير الرماد، كثير الرماد كناية عن شو؟ أنه كريم دائما الضيوف عنده دائما بيطبخ ودائما بيطبخ، كانوا زمان بيطبخوا على حطب الرماد بيكتر، طيب، ف واحد يقول أنه كثير الرماد الأصل حقيقة، لأنه هذا دائما سبحان الله الرماد عنده كثير، ما في من ينظف له، ما في من يشيل، ما في، هذا المعنى الحقيقي. المعنى المجازي اللي هو كناية أنه لك لا بجوز ما في نوب رماد عنده منه، يعني معناتها كريم. فهون أي المعنيين أراد قصده هو الذي يقيد وليس اللفظ، ما هيك؟ نعم. طيب، يعني خلاصة كل كلمة تحتاج إلى تفسير، من الذي يفسر؟ القصد. القصد لا يلعب دورا في التصحيح والإبطال، ولكنه يلعب دورا دائما في التفسير. قاعدة نعم، هي في العقود. أما في العبادات طبعا النية بتلعب دور. نعم. وذلك لأن ما قد يوجد في صيغ العقود وألفاظها من الاحتمالات بسبب عوارض الألفاظ المختلفة لا يمكن أن يتحكم في تعيينها سوى القصد، فيعمل بأظهر الاحتمالات إن لم يكشف صاحب العقد قصده، وإلا إذا كشف روعي ما أراده، مما يعتبر جائز القصد في اللغة والعرف، مما يعتبر جائز القصد. أما إذا مو جائز القصد لا، ألا أنت طالق، بعدين نالو خلاص طالق، ألا لا أنا بقصد يعني أنت جميلة مقبولة، لا لا بين كلمة جميلة وطالق ما في علاقة. ولذا فإن من أقر قائلا فلان لفلان علي ألف ولم يفسر مراده بالألف حمل على أكثر ما يقصد عادة، وإلا رعيت نيته وحكم للمدين بموجب ذلك. طيب، مفهوم الكلام هيك ولا في شيء بده شرح؟ طيب، رجينا بقى بنرجع لابن القيم. ابن القيم، ابن القيم بيكون تلميذه للإمام ابن تيمية، أطلق القول بأن النيات لها أثر في صحة العقود، لكن استشهد على هذا الإطلاق بأمثلة لا علاقة لها بمحل البحث. هلا أنا بأكثر من مناسبة حكيت لكم شغلة كتير مهمة، إنه عند المناقشة نضبط مناقشنا بها، شو هي؟ تحرير محل النقاش، تحرير محل البحث. إذا ما حررنا محل البحث بنضيع. أنت بتكون عم تحكي عن شغلة صعبك بيرد عليك بيكون عم يقصد شغلة تانية وما بتضيعوا عن بعضكم. لكن عم تقول تعال لك نحن يا أخي موضوعنا كذا، موضوعنا هل النية تلعب دورا في إبطال الحكم أو تصحيحه في المعاملات المالية في العقود التي بين الناس بعضهم مع بعض، مو في العبادات. ثم هل النية تلعب دورا في التصحيح والفساد؟ نقول مو في تفسير، حددها. شوف لما بنحدد صعبك ما عاد يقدر يملص ويفلص. هون الشيخ ابن القيم الله يرحمه شو قال؟ قال النية تلعب دورا، بل العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. قلنا له يا أخي شو الدليل؟ فساق لنا أدلة ليست هي محل البحث، ساق لنا أدلة عبادات، كيف أن مصلي إذا قصد قصدا يبطل صلاته تبطل صلاته. نعم، إذا لم يقصد مثلا صلاة الظهر، كان داخل وقت الظهر نويت وصلي فرض العصر الله أكبر، إذا حصل ما دخل يبطل صلاته. ليش؟ حسبني ولو قال نويت وصلي الظهر لكن قصده العصر. جبلنا أدلة من هون وجبلنا أدلة من إيش؟ من تفسير النية. أنا شوف كيف النية بتلعب، بتفسر يا أخي، بتقيد المطلق، بتخصص العام، مدري شو بتساوي. هون الغلط وين؟ أنه استشهد على كلامه بعقود وبمسائل وأحكام خارجة عن موضوع البحث. أي شيء. شيء ثاني وهذا غريب، أن ابن القيم في الوقت الذي أوضح أن العبرة بالقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني، ناقض نفسه بعد ذلك فبين أنه لا، العبرة بالألفاظ. إذا أردنا أن نحكم القصود طول عمره ما في عقد بيتم والمصالح ما بتمشي. فأنا أحببت أن أبرز هذا التناقض في كلام ابن القيم، لأنه ما في منا واحد إلا ممكن أنه يخربط، ممكن أنه يغلط، ما في داعي أن نوجه الأضواء عليه. لكن شو اللي خلانا لا نوجه الأضواء عليه؟ لأنه طول لسانه في حق الأئمة، الأئمة الكبار، الشافعي وبرابو وابو حنيفة، لهم مواقف عند الله يوم القيامة جاي نحكيها. إذا هيك ساعتها لازم إنه الإنسان اللي عم يطيل فان تعالوا شوفوا كيف عم يخربط. طيب إذا تعالوا نقرأ. أقول هذا، شايفين المكان، أقول هذا لأن ابن القيم رحمه الله مهد لحديثه الطويل عن تحريم الحيل بكلام عن أثر النيات والمقاصد في الأحكام، حيث أطلق القول بأن النيات لها تأثير في صحة العقود وبطلانها، فقد قال ما نصه: وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في العقود، في العقود مو في العبادات، معتبرة، وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده وفي حله وحرمته، بل أبلغ من ذلك، وهي أنها تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد تحليلا وتحريما، فيصير حلالا تارة وحراما تارة باختلاف النية والقصد. هي ما لنا علاقة فيها. نعم، وهي تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد. نحن عم نحكي عن العقود يا عمي. ثم راح، انتهى كلامه، ثم راح يستشهد على كلامه هذا بأمثلتين، ديروا بالكم، بعضها من النوع الأول للأحكام. شو النوع الأول؟ وهو ما ضبطناه بكونه عملا بين الإنسان وربه، وليس عقدا ومعاملة بين فردين من الناس، كتزكية الأنعام عند ذبحها. قال شوفوا النية شلون متأثر. هلا هو إذا ذبحها مو ناوي التزكية ما بتتزكى، مضبوط، من أنواع نحكي عنها. وكتحريم الصيد للمحرم. قال شوفوا هلا هو إذا غصب عنه صاد دابة أو حيوان مات ومو ناوي الصيد، إيه معلش كمان مضبوط، ما عم نحكي عنه نحن. وكعامة العبادات، جاب أمثلة من مين؟ وقد علمت أن التحايل في ذلك غير جائز عند أحد. نحن ما أيدينه، ما من له لا، فهو ليس محل بحث. وبعضها تأثير النية، بعض الأمثلة اللي جابها تأثير النية فيه خاص بالتفسير والتحديد لا بالصحة والفساد، كالأمثلة التي ذكرناها الآن. طيب بعدين، فليس فيما استشهد به أي دليل على ما ادعاه من أن النيات تؤثر في العقود صحة وفسادا، بل هو شاهد على عكس ذلك، لأن أحدا لم يقل بأن المشتري إذا اشترى السلعة من البائع وهو قاصد استعمالها في محرم فالعقد باطل، ما حدا قال هيك. وعلى البائع أن يسترد سلعته ويعطيه الثمن، مفهوم هي ولا لا؟ بس ديروا بالكم. طيب رب يسألكم، أنا نشوف أنتم فهمتوا ولا لا. طيب، لأن أحدا لم يقل بأن المشتري إذا اشترى السلعة من البائع وهو مين؟ المشتري، مو هيك؟ قاصد استعمالها في محرم، ما حدا قال إنه العقد باطل. ليش؟ هلا مين يلي ناوي إنه يستعملها من محرم؟ البائع عنده خبر؟ أيوه، البائع ما عنده خبر. إذا عنده خبر في خلاف. الحنابلة بيقول بطلت، اثنينات متواطئين صاروا. شايف كيف؟ البائع نعم عرفان انه هذا بده ياخذ العنبات يساويهم خمره، نادله انه تعال تشتري هالسحاره، والمشتري اخذها كمان فعلا. مشان هيك عند الحنابله بالذات وبعض المالكيه انه خلص بطل العقد، عند الشافعيه وعند الحنفيه وعند جمهور المالكيه كمان لساتنا على حالنا، القصد لا يلغي لكن حرام. العقد حرام بس هو صحيح. أيوة، المهم هون، المهم انه انتوا فهمتوا انه المشتري ناوي والبائع ما عنده علم. هون لا المالكي بيقول عقد باطل ولا الحنابلة بيقول العقد باطل. نعم، في تعليق تحت. نعم، ممكن تروا لحالكم راح تعرفوا، ولله الحمد انتوها عرفتوا أحسن من بعض الدكاترة. نعم، لأن بعضهم شو ظن أن الصورة أن في تواطؤ بين البائع والمشتري. لا، ما في تواطؤ، المشتري اللي بس ناوي. نعم، وعلى البائع أن يسترد سلعته ويعطيه الثمن. بل الكل متفق على أنه عقد صحيح ما دامت أركانه وشروطه كاملة متوافرة، وأن البائع متلبس بكسب شرعي صحيح. لكن المشتري متلبس بكسب شرعي صحيح إلا أنه ارتكب محرم. ولذلك قال الفقهاء إن بيع إناء الذهب والفضة صحيح وإن نوى المشتري استعمال الإناء، ذلك لأن الذهب والفضة مقصودان لذاتهما في عامة العصور والبلدان. قال النووي في المجموع: فرع بيع إناء الذهب أو الفضة صحيح قطعا، لأن المقصود عين الذهب والفضة. بدأ شرح، يعني هلا الذهب واحد بيشتري لذاته، يعني مشان شو؟ مشان يبيعه، مشان لأنه ثمن للأشياء، بيشتري فيه أكل شرب لبس، مو هيك؟ طيب هذا اشتراه مو مشان يستفيد من عين الذهب كثمن، اشترى مشان يصمد، اشترى مشان يجعل منه معالق ذهب، نعم أواني ذهب. طبعا ما بيجوز. لكن ما دام البائع مو عرفان انه بده يشتغله هالشغله جائز. ليش؟ لانه البائع بيعرف انه الذهب بينباع لي اكثر من غرض، ينباع لذاته. لو دام يباع لي اكثر من ذهب ما عنده علم. لكن لو كل الناس بيشتروا الذهب مشان يساووا اواني او مشان يعملوا صمديات وشغلات، بهالحالة نعم صار باطل، لأنه البائع بيعرف لوين بده يروح للعمل والمشتري بيعرف. بس هذا مو هيك، يعني هذا صار مثل يلي اشترى سحارة عنب مشان يسويها خمرة والبائع ما عنده علم. نعم، البائع شو بيساوي؟ مين اللي صرف؟ لا، هذا ذنبه على جنبه، انت مالك مسؤول عنه. نعم دعم. طيب ما خلصنا هلا، ابن القيم حكى هيك، بعدين رجع ابن القيم ناخذ نفسه في شيء غريب. فبين في أكثر من مناسبة أن العقود المالية بيع شراء إيجار استئجار كلياته العبرة فيها بالألفاظ، وأن القصد المخالف لما شرع الله البيع من أجله لا يلغي العقد. وبيعللها بيقول إذا بدنا نقول العقد باطل الناس ما بتقدر تتعامل مع بعض البعض. ممكن ديانة يوم القيامة الله يحاسبه حرام وحلال، أما ما بيصير العقد صحيح باطل. طيب نرى كمان هالكلام لحتى نشوف التناقض. على أن ابن القيم عاد هو نفسه بعد ذلك يقول عكس هذا، وراح يرجع إلى ما هو معروف من قواعد الفقه المتفق عليها، وهي أن العقود يلاحظ فيها الظاهر دون أن يكون للنية تأثير في الصحة أو الإبطال. فقد قال كذا، أي نصه، وهذه الأقوال إنما تفيد الأحكام إذا قصد المتكلم بها حقيقة أو حكما ما جعلت له، إذا قصد ما جعل العقد من أجله، وإذا لم يقصد بها ما يناقض معناها. وهذا هون بقى فيما بينه وبين الله تعالى، يعني الشرط هذا ثابت فيما بينه وبين الله تعالى. فأما في الظاهر فالأمر محمول على الصحة، مفهوم؟ وإلا لما تم عقد ولا تصرف. فإذا قال بعت أو تزوجت كان هذا اللفظ دليلا على أنه قصد معناه المقصود به، وجعله الشارع بمنزلة القاصد وإن كان هازلا. العبرة بالألفاظ شو؟ وإن كان هازلا كمان أكثر، يعني مثلا قال تعالي هلا بيعك البيت هذا تبع لبيعك الكذا، عم يضحكوا مع بعضهم خلاص تم البيع، يعني هداك عم يمزح. اما الشاري نعم فظيع وخبيث، قالوا ايه والله اشتريته منك بديش فيني، بعدين قلت تعال لك عم بمزح، ما بيمزح. هلا هذا كلام ابن القيم نفسه. اي نعم. فإن تتمت كلامه، فإن المتكلم عليه أن يقصد بتلك الألفاظ معانيها، والمستمع عليه أن يحملها على تلك المعاني. فإن لم يقصد المتكلم بها معانيها بل تكلم بها غير قاصد لمعانيها أو قاصد لغيرها أبطل الشارع عليه قصده. يعني العبرة بإيش؟ باللفظ، قصده ما قصده من علاقة فيه. فإن كان هازلا أو لاعبا لم يقصد المعنى ألزمه الشارع بالمعنى. شو بدك أكثر من هيك؟ إيه نعم. طيب مع ذلك كمان رجع بعد منا، ما لشي خلينا نرى شوفوا غريب. ولكنه ما لبث أن رجع عن هذا بعد ذلك بصحيفة واحدة، حيث جاء بمثال من ألفاظ الطلاق فجعل القصد مؤثرا فيه آنا وغير مؤثرا فيه آنا آخر دون أي موجب للتفريق. وهذا هو نص كلامه، فانتبه إلى ما يقول. فإن قصد ما يجوز له قصده، نحو أن يقصد بقوله أنت طالق من زوج كان قبلي، أو يقصد بقوله أمتي أو عبدي حر أنه عفيف عن الفاحشه، أو يقصد بقوله امرأتي عندي مثل أمي، يعني في الكرامة والمنزلة ونحو ذلك، لم تلزمه أحكام هذه الصيغ فيما بينه وبين الله تعالى. واضح كيف؟ وأما في الحكم فإن اقترن بكلامه قرينة تدل على ذلك لم يلزمه أيضا، لأن السياق والقرينة بينة تدل على صدقه. وإن لم يقترن بكلامه قرينة أصلا وادعى ذلك دعوة مجردة لم تقبل منه. يعني العبرة بإيش؟ باللفظ. قال أنا والله قصدت أمتي حرة يعني عفيفة، قصدت زوجتي طالق يعني طالق من زوج قبل مني كان قد تزوجها. إيه نعم. وما في قرينة لفظية تدل على هذا الكلام بنرد عليه قصده، والعبرة بإيش؟ باللفظ. شايفين الكلام؟ لكن إذا في سباق كان عم يحكي عن زوجها الأولاني اللي كانت عاشت معه مدة وما كانت مبسوطة منه، فهي طالق، هي طالق، يعني معناتها هو طلق. هنا في سياق وسباق، في قرينة. لكن إذا قال أنت طالق، جينا منه خلاص، قال لا لا، أنا بوصل عم خبرها، عم ذكرها أنه كيف زوجها الأولاني طلقها، ما هذا لا يقبل. إيش؟ لأنه العبرة نعم بالألفاظ. فتأمل كيف يبعد القصد في آخر النص، هذا النص، عن مجال الحكم، وهو مقصودنا بالصحة والبطلان، إلا إذا كان له نصيب من دلالة اللفظ وقرينته. ثم اسمع تتمة كلامه: وإن قصد بها ما لا يجوز قصده، كالتكلم بنكحت وتزوجت بقصد التحليل، وبعت واشتريت بقصد الربا، وخالعتها بقصد الحيلة على فعل المحلوف عليه، وتملكت بقصد الحيلة على إسقاط الزكاة أو الشفعة وما أشبه ذلك، فهذا لا يحصل له مقصوده الذي قصده، وجعل ظاهر اللفظ والفعل وسيلة له، فإن في تحصيل مقصوده تنفيذا لمحرم. واضح كيف؟ هنيك وقتم بيكون القصد الذي قصده جائزا وفي قرينة، بجوز أنه نحمل على القصد. هون لأنه القصد غير جائز، إذا ما بيجوز، مفروض هالكلام. فإن قصد بها ما لا يجوز قصده، كالتكلم بنكحت وتزوجت، هو ناوي يحللها لزوجها الأولاني، وبعت واشتريت مثل ما النبي عليه الصلاة والسلام بيع التمر بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، نعم طبعا هذا شيء قصد بس طريقة شرعية، وبخالعتها بقصد الحيلة على فعل المحلوف عليه، وتملكت بقصد الحيلة على إسقاط الزكاة أو الشفعة، فهذا لا يحصل له مقصوده. مو أنت عم تقول العبرة بالقصود والمعاني، هنا لا، القصد لا يتم. واضح كيف؟ نعم. فهذا لا يحصل له مقصوده الذي قصده، وجعل ظاهر اللفظ والفعل وسيلة، وجعل ظاهر اللفظ والفعل وسيلة إليه، فإن في تحصيل مقصوده تنفيذا للمحرم. وهنا أسقط اللفظ والصيغة عن الاعتبار، وتمسك بناصية القصد، وجعله هو المحكم. يعني شو معناته؟ ما دام قصد التحليل، شو صار؟ العقد باطل. فرغم انه قال تزوجتك على مهر قدره كذا، ليش قال؟ لانه هذا القصد غير جائز. وهنيك لما بيكون القصد جائز، فصل واوضع وقال نعم نحن نعتبر القصد جائزا ولا يحرم ولا إشكال فيها نهائيا. كلام واضح؟ نعم نعم. أنو قال فقرة الأولى؟ نعم. وين؟ امرأتي عندي مثل أم. شوف نرى من الأول: فإن قصد ما يجوز له قصده، شوف الفرق التفريق بين ما يجوز وبين ما لا يجوز. دعوة أن يقصد بقوله أنت طالق من زوج كان قبلي، أو يقصد بقوله أمتي أو عبدي حر أنه عفيف عن الفاحشة، أو يقصد بقوله امرأتي عندي مثل أمي في الكرم والمنزلة ونحو ذلك، لم تلزمه أحكام هذه الصيغ فيما بينه وبين الله تعالى. يعني ديانة كلامه سليم. وأما في الحكم فإن اقترن بكلامه قرينة تدل على ذلك لم يلزمه أيضا، يعني ما يعني لا تطلق زوجته منه، لا يعتق عبده منه، لأنه في قرينة، لأن السياق والقرينة بينة تدل على صدقه، وإن لم يقترن بكلامه قرينة أصلا وادعى ذلك دعوة مجردة لم تقبل منه. يعني الطلاق بتم بناء على اللفظ، هذا كلام. نحن عم نحكي عن تناقضه بين هالكلام وبين هالكلام اللي بعده، لما بيكون القصد يلي هو حكى هون، يعني في أخيرا ذكر ما يتفق مع الجمهور، وإن لم يقترن بكلامه قرينة أصلا وادعى ذلك دعوة مجردة لم تقبل منه، لأن العبرة باللفظ، وهذا كلام الجمهور. لازم تعرف كلام الجمهور شو هو، العبرة باللفظ، ولا أخيرا إجا مع الجمهور. بس خالف الجمهور لما بيكون القصد المستكن بنظره غير جائز. لما بيقول أنا أنت زوجتك على ماني قدر كذا، وقصده مشان يحلل له، القصد هو اللي بيلعب دور. لك يا عمي طيب أنت حكيت أنه أنت مع الجمهور، العبرة باللفظ، ليش لا غيرت العبرة؟ قال لأنه هون القصد غير جائز. وانا عم احكي هالكلام مشان يصل لنتيجه انه ما في حيلة شرعية، بينما نحن عم نقول لا جائز. ليش؟ لانه ما قال انا ساتزوجك من اجل ان احلل، ما حكى هالكلام، والشارع هو اللي حط الطريقه، قال حتى تنكح زوجا غيره، هو اللي دلنا على هالحيله. قال طيب لك والله راح على إلى شي انسان يتزوجها وزواج شرعي، وبعدين اذا طلاب برجع. فهو يسلك. هلا ربي عز وجل دلني على طريقة، قال هذا الباب لك ما بيجوز لك يا ربي، لك أنا شلون بدي أسوي؟ راح أفتح لك باب رخصة ظريفة. فدلني على حيلة. هلا شو الحيلة؟ الوسيلة يعني، بس الوسيلة تكون محرمة ما لنا فيها، هون الإشكال. مع ذلك إذا لا في إشكال نرجع بدرس الآتي من صاحب.